بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من مسائل القرض مسألة تأجيل القرض، وهل يتأجل إذا أجله أو لا يتأجل. نعم، الصحيح أنه يتأجل، والدليل لأنه شرط وعهد تعهد به وواجب عليه الوفاء بذلك. وأيضا قلنا القرض داخل في عموم الديون، والله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل، إلى آخر ما سبق ذكره. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، فلحديث أنس عند ابن ماجه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وفي إسناده يحيى ابن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول، وفي إسناده أيضا عتبة ابن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد، والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما ذكر الشوكاني رحمه الله، وكذلك أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من طرق عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فذكره. وهذا إسناد ضعيف، هشام بن عمار فيه ضعف لكنه قد توبع كما سيأتي، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده الشاميين ضعيفة، وهذه منها، فإن عتبة بن حميد بصري. وعتبة بن حميد أيضا ضعيف، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي مجهول كما ذكر الشوكاني، مع أنه قد اختلف في اسمه. قد رواه سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يزيد ابن أبي يحيى، ولم يقل عن يحيى بن أبي إسحاق، بل قال عن يزيد ابن أبي يحيى قال: سألت أنسا. أخرجه البيهقي. وسعيد بن منصور يرويه مخالف لهشام ابن عمار وهو أرجح منه، سمى يزيد ابن أبي يحيى. وهو قد مختلف في اسمه كثيرا، وقد رجح جماعة من الأئمة أن الصواب فيه ليس يحيى بن أبي إسحاق ولا يزيد بن أبي يحيى، بل الصواب فيه يحيى بن يزيد الهنائي، يحيى بن يزيد الهنائي، وهو صدوق أو ثقة. رجح ذلك الحسن ابن علي المعمري كما نقله ذلك البيهقي في السنن، ورجح ذلك المزي في تهذيب الكمال. فإنه ذكر يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ثم قال وهو وهم، والمعروف أن الهنائي يحيى بن يزيد، وهذا هو الصحيح أنه يحيى بن يزيد، وأنه رواه عن أنس موقوفا لا مرفوعا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن أو صحيح عن أنس موقوف، وسماه يحيى ابن يزيد الهنائي. فإذا المرفوع ضعيف في عدة علل، ووقع وهم في الراوي عن أنس في تسميته، والصواب فيه أنه موقوف على أنس. قال وقد أخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية، كذا عزه الشوكاني إلى تاريخ البخاري، وهو متابع في ذلك للمجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى، فإنه عزاه إلى تاريخ البخاري، وما وقفت عليه لا في التاريخ الكبير ولا في التاريخ الأوسط، هناك تاريخ صغير للبخاري غير موجود، فلعله فيه. قال وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس في السنن الكبرى موقوفا عليهم أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. أثر ابن مسعود أخرج ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي، وهو منقطع بين ابن مسعود وابن سيرين، الراوي عن ابن مسعود هو ابن سيرين، وأثر أبي بن كعب أخرجه البيهقي وكذلك أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وفي إسناد كلثوم ابن الأقمر قال فيه ابن المديني مجهول كما في الميزان للذهبي، مجهول عين. وأثر عبد الله بن سلام في صحيح البخاري وسبق ذكره الشوكاني في أول مسألة، قال أبو بردة بن أبي موسى قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا، أخرجه البخاري في الصحيح. وأثر عبد الله بن سلام أو أثر عبد الله بن عباس أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح وكذلك ابن المنذر في الأوسط من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وله عن ابن عباس طرق أخرى صحيحة عند البيهقي. قال وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه أيضا أخرجه في السنن، والعزو إلى السنن أشهر من المعرفة، معرفة السنن والآثار، أخرجه أيضا في السنن الكبرى. وفي إسناد عبد الله ابن عياش القتباني وهو ضعيف. قال: وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام، وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعه، وفي رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وفي إسناده سوار ابن مصعب وهو متروك، أخرجه الحارث بن أبي أسامة، كما في بغية الباحث. لمن بغية الباحث؟ للهيثمي. وموضوع بغية الباحث زوائد مسند الحارث، لأن مسند الحارث الآن غير موجود، مفقود. فالزوائد التي انفرد بها مسند الحارث حفظت لنا بفضل الله في كتاب بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي، وأيضا محفوظة في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ومنها مسند الحارث. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في كتاب بغية الباحث من طريق سوار ابن مصعب عن عمار الهمداني قال: سمعت عليا فذكره. وسوار بن مصعب متفق على تركه، شديد الضعف، وشيخه عمار الهمداني مجهول، فالحديث شديد الضعف. كل قرض جر منفعة فهو ربا ضعيف. قال: وما في الباب من الأحاديث والآثار يشهد بعضها لبعض. الحق أن المرفوع في ذلك شديد الضعف ولا يتقوى بما في الباب، لكن صح موقوفا نحو هذا: رد الهدية في حال القرض أو اشتراط منفعة وأنه ربا، صح عن جماعة من الصحابة، صح كما مضى معنا عن أنس وعن عبد الله بن سلام وعن عبد الله بن عباس. وأثر أبي بن كعب في رجل مجهول له طريق أخرى، محتمل أنها عنه، محتمل أنها عن عمر، تحتاج بعض الطرق توضحها، فإذا كانت عنه فهو حسن. إذن هذه المسائل التي ذكرها الشوكاني في رد المثل في القرض أو رد الزائد أو اشتراط منفعة في القرض، كل هذه مسائل متقاربة المعنى، فنأخذ منها أولا مسألة: إذا قضى المقترض المقرض خيرا مما أقرضه، المقترض رد إلى المقرض خيرا مما أقرضه، فهل يجوز ذلك؟ وهل للمقرض قبول ذلك؟ هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك بشرط، يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد خيرا مما أقرضه، مثلا يقرض 100,000 ويشترط عليه أن يرد 110,000، يقرضه بعيرا له من العمر 3 سنوات ويشترط عليه أن يرد إليه بعيرا له من العمر 5 سنوات، أو يقرض شاه ويشترط عليه أن يرد شاتين، يعني يكون الزيادة والأفضلية مشروطة، فهذا محرم بالإجماع ولا يجوز لما فيه من الربا. قال في المغني في المجلد السابع صفحة 28 و400 قال: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، يعني كان ذلك بشرط، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف مقرض إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا، فإذن إذا كان ذلك بشرط فهو ربا. الصورة الثانية أن يكون ذلك بغير شرط، أقرضه 100,000 ويوم القضاء جاء يقضي 120,000، فهل يجوز أن يقبله هذا الزائد أو لا يجوز؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك جائز سواء قضاه خيرا مما أقرضه في المقدار أو في الصفة. المقدار يعني يقرض شاه وهو يقضي شاتين، الصفة يقرض شاه زيلة وهو يقضي شاه سمينة، وهذا قول جمهور أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد، وصح عن ابن عمر أنه قضى خيرا مما استلف، وقال به جماعة من التابعين كابن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة وغيرهم. واستدلوا أيضا على ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي بكرا خير من سنه وأفضل من سنه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع قضاء أفضل من سنه، وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء. وهكذا قضى جابر أكثر من ما له مما كان له عنده، كما في الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي على يدين فقضاني وزادني. القول الثاني أنه لا يأخذ إلا مثل ما أقرضه ولا يأخذ الزائد، وهذا القول ذكره بعض الحنابلة رواية عن أحمد، وجاء هذا عن ابن عباس أنه أمر بأخذ القرض ورد الزائد. قالوا: لأنه إذا أخذ أكثر مما أقرض أو أفضل منه في الصفة كان قرضه جر له منفعة، والقرض إذا جر منفعة كان ربا. والصحيح هو القول الأول لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقضى جابر وزاده، وقضى هذا الأعرابي بكرا أفضل من سنه، ولو كان هذا لا يجوز لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعله دليل جوازه. فإذن الزيادة على القرض إذا كانت بشرط فهي ربا لا تحل، وإذا كانت بدون شرط فيجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وزاد بعض من اقترض منه، وبين أن خير المسلمين أحسنهم قضاء. بقي هنا تنبيه، وهو أنه إذا قبل منه الزيادة حين الوفاء أو بعد الوفاء، أقرضه شيئا ثم زاده فقبله، ثم عاد المستقرض هذا يلتمس قرضا مرة ثانية، فإن هذا المقرض ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاه حتى لا يكون متذرعا بذلك إلى حسن القضاء أو كثرة القضاء. نقل فيه ابن قدامة عن ابن أبي موسى أنه قول واحد, محتمل قول واحد لأهل العلم, محتمل قول واحد للإمام أحمد. نقرأ كلامه في صفحة 33 و400. قال: إذا زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا ففعل, لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه, فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما قولا واحدا. وهذا الظاهر أنه قولا واحدا أي عن الإمام أحمد. يجتنبه مثل هذا أو لا؟ وإلا فقد يقرض مرة ثانية هذا المقرض وليس في نيته أبدا أنه يزيد في القرض, لكن إذا اجتنب فهو أفضل له. أيضا مما ينبه عليه, إذا كان الرجل بهذا الحال أنه كلما أقرض قضى أكثر, فهل يكره إقراضه؟ فيه قولان هما وجهان للحنابلة. الوجه الأول أنه يكره إقراضه, قالوا لأنه يطمع في حسن عادته وقضائه بالزيادة, وربما كان الدافع له على إقراضه هو طمعه في الزيادة لا ابتغاء وجه الله. والوجه الثاني أنه لا يكره إقراضه ما دام أنه معروف بحسن القضاء, وهذا هو الصحيح أنه لا يكره ذلك, بل مثل هذا أولى الناس بأن تقضى حاجته إذا احتاج, الذي هو أحسن الناس قضاء إذا احتاج وطلب القرض هو أولى الناس أن تقضى حاجته. قال ابن قدامة رحمه الله معلقا على القول بأنه يكره إقراضه, قال: وهذا غير صحيح, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء, فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه؟ ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم بنص الحديث أي في المعاملة, وهو أولى الناس بقضاء حاجته وإجابة مسألته وتفريج كربته, فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها, وإنما يمنع من الزيادة المشروطة. فإذا لا يكره قضاء مثل هذا. هذه المسألة الأولى, وهي إذا قضاه خيرا مما أقرضه, سواء كان خير منه في العدد أو خير منه في الصفة. بقي هنا مسألة وهي لو قضاه أنقص مما اقترضه, إذا قضاه أقل مما اقترض, أقرض 100,000 وهو قضاه 80,000, له صورتان أيضا. الصورة الأولى أن يكون ذلك بشرط, أن يكون ذلك بشرط, يقول له تقرضني 100,000 ولكن أنا محتاج ولا أستطيع أقضي 100,000, سأقضي 70,000. فإن كان هذا بشرط فلا يجوز ذلك, وهو مذهب الحنابلة ووجه للشافعية. قال: لأنه تفوت في هذا المماثلة المأمور بها, وأيضا يستدل لهذا بأنه من باب المسألة المذمومة التي جاء النهي عنها في الشرع. والوجه الثاني للشافعية أن ذلك جائز, قالوا: لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض, فإذا شرط النقصان في القضاء فلا يخرج ذلك عن موضوعه بخلاف الزيادة. والأرجح هو القول الأول لما سبق أن في هذا تعرضا للمسألة المذمومة ولفوات المماثلة فيه. بقي إذا كان ذلك بدون شرط وحل له المقرض من الزيادة وطابت نفسه بذلك فهذا جائز. لو أقرضوا 100,000 ثم في يوم القضاء قال اعطني 50,000 وخمسين أتركها لك وليس بينهما شرط فهذا جائز، وهو الذي وردت الأدلة في الترغيب فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي وضع له من الدين والقرض، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استشفع إلى غرماء والد جابر أن يضعوا عنه، طلب منهم أن يضعوا عنه. وهكذا أشار على كعب بن مالك حين تقاضى ابن أبي حذر دينا في المسجد وارتفعت أصواتهما، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الشطر، أي ضع عنه الشطر واقبل الشطر. فهذا انقضى أنقص منه بتحليل من المقرض وطيب نفس منه فهذا جائز، والمقرض مأجور على ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو أهدى المقرض للمقترض هدية فهل يجوز أن يقبلها؟ المستقرض، نعم المستقرض الآخذ المال أهدى للمقرض هدية فهل له أن يقبلها؟ أما إذا كانت بشرط فسبق أن هذا لا يجوز، وهو محل إجماع بين أهل العلم. يقول له أقرضك هذا المال بشرط أنك إذا أتيت من بلد كذا أو ذهبت مكان كذا تأتي لي بهدية، هذا هل يجوز بالشرط؟ هذا ربا، لا خلاف بين أهل العلم أنه حرام ربا. بقي إذا كان ذلك بدون شرط، استقرض إنسان من إنسان 100,000، هذا المستقرض بعد شهر من أخذ القرض وما زال عنده أتى بهدية إلى المقرض. في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يقبل هذه الهدية إلا إذا كانت قد جرت بينهما عادة في ذلك، هذا أمر استثنوا عدة أمور، قالوا إذا كانت قد جرت بينهما عادة في ذلك أو كان المقرض ينوي مكافأته عليها، أي يقبلها وهو ينوي مكافأته عليها بمثلها أو أكثر منها، أو أنه يقبلها ويحسبها من دينه، أو يكون ذلك بعد الوفاء بعد القضاء. قالوا ففي هذه الصور يقبلها، وأما ما عدا ذلك فلا يقبل. كم هذه الصور التي استثنوها؟ 4. الصورة الأولى أنه قد كانت بينهما عادة في ذلك، إنسان معتاد أنه مثلا كلما أتى من سفر أهدى لصديق هذا هدية، فمر اقترض منه وسافر ولا يزال القرض عنده، فرجع من السفر وأعطاه هدية مثل كل مرة، هل هذا جائز أو لا عند هؤلاء؟ يقولون هذا جائز. أو كان يقبلها وينوي أن يكافئ عليها، إنسان استقرض من إنسان مال بعد أيام من هذا القرض أتاه بهدية، استحى أن يردها عليه، أخذها وفي نيته أنه يكافئ هذا المهدي مثل هديته أو أكثر، هذا أيضا جائز. أو يحسبها من دينه، يقبل هذا الشيء وينظر ثمنه يجعله مخصوما من دينه. كان يقرض إنسانا 100,000 ثم بعد أيام يهدي له هدية قيمة هذه الهدية 10,000، فيقبل هذه الهدية ويحسبها من دينه، يقول أوصل لي فلان 10,000. أو يكون ذلك بعد الوفاء، استقرض ثم قضى ما عليه من القرض ثم بعد مدة أتى له بهدية، قالوا ففي هذه الصور جائز، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يقبل هذه الهدية، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، بل مذهب أكثر السلف، وصح عن جماعة من الصحابة كمن سبق معنا عن ابن عباس وعن أنس وعن عبد الله بن سلام، بل عبد الله بن سلام يقول إنك بأرض فيها الربا فاشن، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليه حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذ فإنه ربا. وجاء عن ابن عباس أنه قال خذ قرضك ورد عليه هديته، ونحو ذلك عن أنس. وورد فيه حديث أنس المرفوع لكنه ضعيف، إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبين قبل ذلك، إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية، الحديث المرفوع ضعيف ولكنها صح عن الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه جائز، إلى أن ذلك جائز، وإنما يكون محرما إذا شرطه، أما إذا لم يحصل اشتراط فهذا جائز، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر عن الفقهاء كذا قال، قال ولكن الفقهاء يقولون بجوازه، مع أن الحافظ رحمه الله قال والورع تركه، والأولى أن يبقى الإنسان على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وبه أفتوا، أن المقرض لا يأخذ هدية من المقترض إلا إذا كان في أحد الأحوال السابقة كمهاداة جرت بينهما قبل ذلك أو كان ناويا أن يكافئ عليها أو كان ذلك بعد القضاء أو يحسبها من دينه، وإلا فحتى من قال بجواز الأخ قال الورع ترك ذلك، ولا سيما أن جماعة من الصحابة أفتوا بتركه، بل صرح بعضهم أنه من الربا، أي لأنه إذا كان ليس بينك وبينه مهاداة قبل ذلك ولا تعرف منه هدية وإنما أهدى لك لما اقترض منك، فصار في شبهة أن هذه الهدية من أجل القرض، فكان هذا القرض جارا لمنفعه، جار منفعه. وبقي لهذا الباب تتمة مسائل تأتي إن شاء الله. أخون يقول هناك بعض الأشياء لا يجري فيها الربا، أي ليست من الأصناف الربوية، فكيف يجري فيها الربا في القرض وتكون العلة الربا؟ العلة في ذلك أن المنفعة التي يتوصل إليها من وراء القرض هي الربا. القرض شرع للإحسان، شرع للإرفاق بالمسلم، شرع لابتغاء وجه الله، فإذا تحول القرض إلى أنه يجني من ورائه منافع كانت هذه المنافع ربا زائدة، فعين هذه المنفعة هي الربا، وإن لم يكن هذا الشيء من الأصناف الربوية. أخوني يقول رجل أقرض رجلا مالا وهذا المقترض يعمل بالزراعة، فاشترط المقرض ألا يبيع الثمرة إلا هو، أنه لا يبيعها إلا له. فما حكم هذا الأمر؟ وهل هذا القرض جرى نفعا؟ نعم، هذا لا يجوز. يقول له سأقرضك مالا تزرع، لكن بشرط أنك هذا البستان لا تبيع ثمرته إلا لي. هذا قرض جرى منفعة، فلا يجوز له أن يأخذ ذلك، بل يبيع لمن شاء. أخ يقول رجل أقرض رجلا مالا ثم قال له بشرط أنك تخرج زكاته إذا حال عليه الحول، هل يجوز ذلك؟ زكاته تجب على المقرض وتجب على المقترض إن كان مر عليه الحول ولا يزال باقيا معه وهو قد بلغ النصاب. فليس معناه أنه إذا أخرج المقترض زكاته سقطت عن المقرض، لكن إذا كان هذا المقترض سيستخدم هذا المال، أول ما يأخذه ينفقه ولا يحول عليه الحول وهو معه، بحيث أنه لا يزكيه، فهذا زكاته تجب على مالكه صاحبه، ولا يجوز أن يشترط على المقترض أن يخرج زكاته، لا يجوز له ذلك. فهذا القرض سيجر من ورائه نفع، فليس له إلا ماله، ولا يجوز أن يشترط الزيادة، فاشتراط الزيادة ولو كانت زكاة لا يجوز ذلك. يقول لو أقرضك هذا لكن تخرج زكاة أنت عني كل عام، لهذا لا يجوز، بقي إخراج زكاته. إن كان صاحبه موسرا، المقترض كان موسرا مستطيعا لقضاء ذلك القرض ورده، فيجب على المقرض أن يخرج زكاته، وإلا قبضه إلى عنده أخرج زكاته. أما إن كان المقترض معسرا لا يستطيع القضاء، فليس على المقرض زكاة هذا المال كل سنة، إنما عليه زكاة هذا المال إذا قبضه لعام واحد، إذا قبض يزكي عن سنة واحدة. أخ يقول في هذه الأيام اشتهر بين الناس أن الألف العملة القديمة، يعني الطبعة القديمة، بألف ومئتين من الجديد، هل هذا جائز وهل هو ربا أو هو ربا؟ نعم هذا ربا، لا يجوز ذلك، أن يبيع ألف بألف ومئتين هذا محرم، وسبق التنبيه على هذا. لو كان الخلاف في أسعار السلع هذا سهل، يقول هذه السلعة تشتريها بعملة قديمة بألف، أما إذا كانت عندك عملة جديدة بألف ومئتين هذا ليس فيه شيء. أو الصرف، مثلا يقول صرف الريال السعودي بالعملة القديمة كذا وكذا وبالجديدة كذا وكذا، فرق هذا جائز. أو أنه يوكل إنسان يقول اذهب ابحث لي عن عملة قديمة وسأعطيك أجرتك مقابل البحث، يقول له تعطيني أجرتي بكل ألف مئة مثلا أو بكل ألف مئتين أجرة، فهذا جائز. أما أن يذهب هذا الموكل أو صاحب المال نفسه ويذهب يشتري ألف من القديم بألف ومئتين من الجديد فهذا ربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وهذا الآن العملة قائمة مقام الذهب والفضة، فالزيادة فيها ربا. ها؟ ما في شيء، هذا أجرة، يعني الحوالة أجرة. يقول إذا كان عملك قديمة أحول لك المئة الألف مثلا بخمسة ألف، وإذا كان معك عملة جديدة أحول لك المئة الألف بعشرين ألف، هذا ما فيه بيع، هذا جائز. أجرة، هذه أجرة يأخذها مقابل تحويله. هو سيسلم، هو أرسل مثلا من هذا البلد 100,000، سيذهب الذي أرسلها ليستلمها 100,000، وإنما هذا أخذ أجرة التحويل وليس في نية أن هذا بيع، باع هذه 100,000 130,000، لهذا أجرة التحويل. هذا الظاهر فيها أنها أجرة وليست بيعا. أجرة يعني، يعني أجرة، أجرة التحويل، هي أجرة التحويل. الظاهر أنه ما هو بيع، هذا ليس بيعا ولكن أجرة. كم أرسلت لي؟ قال أرسلت لك 100,000، أو يقول أرسلت 120، كم يقول؟ أرسلت 100. كم أخذوا عليك أجرة؟ قال 20,000. هذا شيء آخر، فالظاهر أنه غير البيع، أجرة. لم يبع 100,000 ب120,000. أخن يقول: كيف الجمع بين أن الإنسان يكون أحسن قضاء وأنه لا، المقرض لا يأخذ الهدية؟ الجمع بينه أنه يقضيه ثم يهدي له الهدية، لا يهدي له الهدية وما زال الدين عنده، هذا معنى الحديث أحسنكم قضاء، أي أنه يقضي بعد أو يزيد بعد القضاء. أخوني يقول: بعض المزارعين يذهب إلى بعض البنوك يطلب منه آلات زراعة، فيذهب هذا البنك، مندوب هذا البنك، إلى محل إلى محلات أدوات الزراعة يشتريها له، ثم يزيد عليه على 1,170,000. هذا سبقت المسألة، وأنها مسألة المرابحة، ما يسميه الفقهاء بالمرابحة، أو مسألة البيع للآمر بالشراء، وأن هذا إذا تم الاتفاق على الربح وأنه لا بد يأخذ هذه السلعة فإن هذا من الربا لا يجوز. باع ما ليس عنده وربح في شيء لم يضمنه، وباع السلعة قبل أن يحولها من مكانها وقبل أن يحوزها إلى رحله، ومخالفات كثيرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم واقعة في هذا البيع. وهو يقول: شراء السلعة نقدا بثمن ودينا بأكثر من ذلك الثمن، هل هذا جائز؟ سبق هذا التنبيه عليه، وأنه إذا كان يشتريها من مالك لها فهذا جائز، إذا كان التاجر نفسه المالك لها يقول: إن كنت تشتري هذه الدين بكذا أو نقد بكذا فهذا جائز. أما من غير مالك، إنما إنسان يذهب أخذ يأخذ هذه السلع ولا هم له فيها إنما لأجل الزيادة فلا. بعض الآن الناس الأنصار يأخذ له مبلغا من المال ويقول: أي إنسان من القرية يريد السلعة يأتي إلى عندي، هو في بيته ما عنده شيء تجارة ولا محل لكن عنده مال، فيشيع في القرية أن أي إنسان يريد سلعة يأتي إليه، وهو يذهب يشتريها له ويقسط له ثلاجة أو غسالة أو جوال أو دراجة نارية أو سيارة، فيذهب يشتريها له ويكتبها عليه بأكثر من ذلك الثمن، هل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز لما سبق. أخني يقول: بعض البنوك تقدم قروضا وتسهيلات ويقولون إنهم يخففون معاناة الناس ويسعون في إصلاح أمورهم، غير صحيح هذا. لو كانوا صادقين إنهم يخففون معاناة الناس يدفعون للناس مالا يشترون به ما شاءوا، أي من أمورهم التي يحتاجونها، ويطالبونهم برد مثله، فليسوا صادقين أنهم يريدون تخفيف معاناة الناس وتحسين وضع المجتمعات، هؤلاء أولا يسعون في مصالح أنفسهم، يريدون زيادة أموالهم، وهذا باب محق الأموال ليس باب الزيادة. شيء آخر، هم يسعون في إفساد حياة الناس ليس في إصلاح أمور الناس، هم يزيدون المعاناة على الناس، لأن هذا الربا إذا فشى في الناس تعرضوا لحرب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهؤلاء يعرضون المجتمعات لحرب الله. أي تخفيف للمعاناة هذا؟ هذا إضرار بالناس، هذا سعي في هلاكهم، فليس بصحيح. وهذه غالبها مبنية على حرص أصحابها على تنمية أموالهم، مع أنهم لو عقلوا والله لا نما فيها بهذه الطريقة، لأن الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. أي إنسان يكثر من الربا يصير نهاية أمره إلى القلة والحاجة والفقر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.